أكثر فأكثر، ودخلت مرحلة جديدة من خلال المواجهة البطولية والتاريخية التي خاضها المقاومون الفلسطينيون في معركة سيف القدس قبل أسابيع. أهم إنجاز، هلا بدي أركز شوي على الموضوع اللبناني والجبهة اللبنانية مع إسرائيل مع العدو. حكينا بالموضوع الإقليمي والموضوع القدس وسيف القدس في خطب سابقة. فيما يتعلق بلبنان، أهم إنجاز تحقق في حرب تموز هو إيجاد ميزان ردع وضوابط وقواعد اشتباك ضامنة وحامية للبنان ورادعة للعدو. هذا أهم إنجاز، هذا إنجاز تاريخي، هذا إنجاز استراتيجي. ولما بيتحقق الأمن للناس كل شيء بيلحق الأمن. أي بلد ما في أمن كل شيء بيجي بعدين، طمأنينة ما في، سكينة ما في، علم ما في، دراسة ما في، استثمار ما في، اقتصاد ما في. إذن هذا الإنجاز الاستراتيجي والتاريخي الذي حققته المقاومة للبنان في حرب تموز، أمن وأمان خلال 15 عاما باستثناء بعض الخروقات البسيطة والتي تتحمل الدولة، مؤسسات الدولة وفي مقدمها الجيش اللبناني وقوات طوارئ الدولية اليونيفيل مسؤولية متابعتها يوميا، ونحن لم نتدخل في هذا الأمر بل كنا نواكب ونراقب. لبنان الذي كان على مدى عقود عشرات السنين كان مسرحا لسلاح الجو الإسرائيلي ليغير فيه حيث يشاء، في الجنوب، في البقاع، في الشمال، في جبل لبنان، في قلب العاصمة بيروت، كلنا نتذكر قبل 82 وعلى مدى عقود وبعد 82 يغير على أبنية، على مؤسسات، على أهداف، على بنى تحتية، ولم يكن يردعه أي شيء على الإطلاق. ما بدي أحكي بين 2000 والألفين وستة، بدي أحكي بعد 2006. على مدى 15 عاما لم تحصل غارة إسرائيلية على لبنان أو على هدف في لبنان على الأراضي اللبنانية، باستثناء حادث ملتبس. هم اشتغلوا على منطقة حدودية مش معلوم هي حدود لبنان ولا حدود سوريا، لأنه في ظروف مختلفة بين لبنان وسوريا الآن. وهذه الحادثة حصلت في 24/2/2014. باستثناء هذه الحادثة والتي لم تؤدي إلى خسائر بشرية والتي تم رد عليها سريعا في مزارع شبعة، نحن بلبنان عندنا 15 سنة أمن وأمان، ما في لا سلاح جو إسرائيلي ولا كوموندوس إسرائيلي ولا اعتداء إسرائيلي ذو شأن بالمعنى المباشر. حتى قبل سنتين مثل هاي الأيام لما بعتوا هود المسيرات الصغار بعتوهم في جنح الليل وبدون تبني، نعم هناك خروقات محدودة تحصل أحيانا للحدود، هناك خروقات في السماء سأتحدث عنها في وقت قريب وأقدم لكم أرقام في تطور المواجهة مع الخروقات الجوية. لكن فيما يتعلق بالغارات الإسرائيلية، غارات سلاح الجو الإسرائيلي على لبنان، نعم لبنان ب15 عاما من الأمن والأمان والهدوء والطمأنينة، وهذا لم يسبق له مثيل منذ 1948. السؤال الأساسي المنطقي الموضوعي الهادئ لكل المقيمين في لبنان وللشعب اللبناني العزيز، لماذا لم يحصل غارات إسرائيلية على مدى 15 عاما؟ أنه إسرائيل ملتزمة بالأمن الدولي، بالقرارات الدولية، خيفانة من مجلس الأمن الدولي أو خيفانة من جامعة الدول العربية أو منظمة التعاون الإسلامي أو من الرأي العام، أو هاي أخلاقهم وهذا دينهم وهذا التزامهم؟ أكيد لا، يعني الأطفال بيعرفوا جوابها. الذي منع ويمنع العدو الإسرائيلي من شن غارات على لبنان خلال 15 عاما كان ببساطة هو خشية العدو من الذهاب إلى ردود أفعال وإلى مواجهة كبيرة وواسعة مع المقاومة في لبنان. هلأ بمعزل أن هذه المعركة هل تتحول إلى معركة إقليمية أو لا خلوا على جنب، يكفي المعركة مع لبنان. هو عنده هم كبير اسمه المواجهة مع لبنان والمعركة مع لبنان. طيب أكثر من موضوع الغارات أنه ما في غارات، طيب نحن 15 عاما يوميا، وإن كان لبنانيين بالسنوات الأخيرة ما حدا فاضي يسمع للإسرائيليين، يعني العروبة ضارة النافعة، بس على مدى 15 عاما ما بقي مسؤول سياسي بالكيان العدو، ولا جنرال عسكري، لا حالي ولا متقاعد ولا إعلامي ولا صحفي ولا حزبي، إلا يوميا تهديد للبنان، بدنا ندمر، بدنا نعيدكم إلى العصر الحجري، بدنا نساوي، بدنا 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 بدنا، و15 سنة ما عملوا شيء. ليه ما عملوا شيء؟ كمان السؤال، أخلاقهم، القرار الدولي، المجتمع الدولي، مجلس الأمن الدولي، أم الخشية والخوف من نتائج الذهاب إلى حرب وتداعيات هذه الحرب؟ من الذي منع هذا العدو المستكبر المتجبر المتوحش الذي يرتكب المجازر، الذي ليس له إرادة لا أخلاقي ولا إنساني ولا دولي ولا قانوني، والمحمي من الشيطان الأكبر وقوى الاستكبار في العالم، والمحمي للأسف ليس لم يعد المسكوت عنه، المحمي أيضا من بعض الدول العربية المشؤومة والمطبعة مع العدو، ما الذي يمنعه؟ خشيته من تداعيات الحرب، خشيته من تدحرج ردود الأفعال إلى حرب، الحرب التي يمكن أن تؤدي إلى نتائج ويعلم هذه النتائج على جبهته الداخلية، على بنيته التحتية، على جيشه الذي أثبت فشله وضعفه ووهنه في حرب تموز، ورئيس الحكومة الحالي كان ضابطا في قوة الاحتياط في حرب تموز في أيامها الأخيرة في قوة ضد الدروع، وشهد بأم عينه فشل المؤسسة العسكرية. على كل حال هذا الجيش الذي سيدمر وسينهار في أي مواجهة، على بقية صورته وهيبته، بل اسمحوا لي أن أقول أنه خائف حتى على وجوده. العدو اليوم أكثر من أي زمن مضى بسبب ما يجري في فلسطين وفي المنطقة وتحولات المنطقة وتصاعد قوة محور المقاومة، وأيضا هذا من جهة، وأيضا نتيجة الانقسامات والنزاعات الداخلية الحادة والكراهية الشديدة المنتشرة بين جماعات الصهاينة الإسرائيليين المحتلين لفلسطين المحتلة والتي لم يسبق لها مثيل، أمام أوضاعه الداخلية وأمام تطور محور المقاومة، الكل في الكيان يتحدث عن قلق وجودي، من رئيس الكيان إلى رئيس حكومة الكيان إلى الجنرالات إلى الكتاب إلى معاهد الدراسات. على كل، إذن خوفه من نتائج المواجهة هو الذي يمنعه من الاعتداء. طيب هذا هو ميزان الردع الذي أوجدته حرب تموز، وهذا هو الذي يحمي لبنان. وأنا أسأل كل اللبنانيين، إذا واحد لو رجعتم إلى عقولكم، إلى وجدانكم، إلى وعيكم، إلى مسؤوليتكم، بمعزل عن العداوات والخصومات والأحقاد والضغائن والحسابات الحزبية والطائفية والمذهبية وما شاكل، وأردتم أن تجيبوا على هذا السؤال، من الذي يردع ويمنع هذا العدو المتوحش من الاعتداء على لبنان؟ من الذي منعه خلال 15 عاما؟ وأدموا جواب منصف لأنفسكم ولناسكم. الإجابة واضحة، ما حدا عنده جواب تاني أصلا، ما حدا عنده منطق تاني. نحن عم نقدم للناس شيء ملموس، ما عم نقدم لهم ادعاءات ولا شعارات ولا خطابات ونانة ولا أحلام ولا أماني. لذلك كانت دائما قبل 2006، بعد 2006، ولكن بعد 2006 بشكل آكد، كان القضية المركزية العدو الإسرائيلي هي مسألة سلاح المقاومة وتطور المقاومة في لبنان، في حد أدنى وفي حد أعلى. بالحد الأعلى هو يطمح أن يأتي اليوم الذي ينزع فيه هذا السلاح ويصبح لبنان بلا مقاومة وبلا سلاح مقاومة، ويحاول أن يوظف بعد عجزه العسكري وبعد كل الوسائل العسكرية والأمنية التي استخدمها، ويحاول أن يوظف الضغوط الدولية والأمريكية والغربية والعربية، وصولا إلى طبعا الضغوط على شتى الميادين السياسية النفسية الاقتصادية المالية المعيشية، ليفرض على لبنان أن يصبح بلا قوة حماية وبلا سلاح وبلا قدرة على المواجهة، ويعود إلى استباحة لبنان كما كان يفعل قبل 82 قبل عام 2000 وقبل عام 2006. هذا حد أعلى. وطبعا للأسف الشديد بعض الفئات في لبنان تساعده على تحقيق هذا الهدف من حيث تعلم أو لا تعلم، لأنها تريد أن يعود لبنان ضعيفا لأن قوته في ضعفه. والحد الأدنى هو منع تعاظم قدرة المقاومة. طبعا هو فشل في الحد الأعلى وفشل حتى في الحد الأدنى، لأنه من 2006 إلى اليوم تعاظمت المقاومة في لبنان عدديا، في العدد، في الخبرة، في التجربة، في رفع الكفاءة، في مستويات تدريب، تعاظمت قدرتها وإمكاناتها التسليحية، تعاظمت قدرتها الصاروخية، قدراتها النوعية، وصولا إلى امتلاكها لأعداد كبيرة من الصواريخ الدقيقة التي يعتبرها العدو. وغانتس وزير الحرب قبل أسابيع كان عنده خطاب وقال بصراحة مسار الصواريخ الدقيقة يحول إلى تهديد وجودي. ليش بقول لكم دائما ما بيحكوا الآن قلق الوجود إلى تهديد وجودي. طيب هم فشلوا أيضا في هذا الأمر. بعض الغارات التي تحصل في سوريا بعضها لنصرة الجماعات المسلحة، بعضها لاستهداف القوات والقدرات التي تواجه الجماعات التكفيرية المسلحة، وبعضها لاستهداف الإمكانات أو القدرات التي تصل إلى المقاومة. وكل هذه الغارات لم تحقق شيئا على الإطلاق سوى خسائر شهداء وخسائر بشرية أما ومادية أحيانا، لكن فيما يتعلق بالهدف لم يستطيعوا أن يفتوا لا من عضد القوات السورية وقوات الحلفاء في مواجهة الجماعات المسلحة، ولا استطاعوا أن يمنعوا تعاظم القدرة والقوة لدى حزب الله وحصوله على إمكانيات نوعية ومتطورة. في نفس الوقت هو يحاول أن يلعب أو أن يعمل في الميدان بطريقة يجعل ميزان وضع هذا يتهاوى ويتهافت ويتآكل، وهذا ما حصل خلال يومين الماضيين. شوي شوي، حادثة أمام حادثة، بيرجع بيستعيد الأوضاع السابقة، بيعمل غارة جوية هون، بيعمل غارة جوية هون، الناس بتسكت تاخد إيده على الغارات الجوية، يبدأ بقصف مناطق مفتوحة باعتقاده أنها لا تثير الحساسية، ثم ينتقل بعدها لشن غارات على أهداف مأهولة بالإمكانات أو مأهولة بالأشخاص أو على ضرب بنية تحتية للبنان أو مشاكل. بينسكت على هاي، ببلش يرجع يبعث للبنانيين كوموندوس في الليل أو كوموندوس في النهار. لذلك ما حصل قبل أيام هو خطير جدا، وتطور خطير جدا لم يحصل منذ 15 عاما. حتى نقول شو اللي صار، يعني شو القصة، شو الحكاية. ليلة الخميس، هلا هو ادعى انه طبعا طلع صواريخ مجهولة صوب كريات شمونة، وصل واحد او اثنين على الفلوات، هو قام بقصف مدفعي ليس فقط لمكان اطلاق الصواريخ وحتى لاماكن اخرى، مثل ما احنا تركنا الموضوع الجيش واليونيفيل عم بيعالجوا وعم يعملوا اتصالات، لكن في منتصف الليل شن غارتين جويتين على منطقة الجرمق وغارة جوية على منطقة الشواكير بالقرب من مخيم رشيدية. طبعا بلبنان في ناس ما حسوا، بعض الناس اللي بيعتبروا حالهم كبار ومسؤولين وزعماء وعايشين في قصورهم في أبراجهم العاجية، هم ما حسوا، لكن القرى والبلدات المحيطة في مكان الاستهداف في وسط الليل، وهو تعمد أن يغير في وسط الليل من أجل إرهاب الناس وإرعاب الناس، عاشوا حالة رعب كبيرة جدا. هذا طبيعي، نساء وأطفال والناس نايمة بيوتها في نص الليل. ونزل بيان أنه هو استهدف بالغارات أراض مفتوحة، يعني احنا بياننا استخدمنا نفس التعبير تبعه، وكان عنده تقدير أنه هيدا بيمرق. وهلأ الجو بالبلد جو الانقسامات السياسية ووضع الحكومة والوضع الاقتصادي والمازوت والبنزين والدواء والمواد الغذائية والدعم ورفع الدعم والمصايب، بالتأكيد ما حدا فاضي ليفكر لا بمعادلات ولا بموازين، هو بتقطع وبيكون هو تحلل من المعادلات التي فرضها لبنان والمقاومة في لبنان بقوة الدم والتضحيات والصمود قبل 15 عاما. طيب هون كان لابد من اتخاذ القرار، لابد من الذهاب إلى عمل، إلى رد الفعل المناسب والمتناسب. بدي أشرح فكرة، معلش حتى العدو يفهمها ما في مشكلة، بس أنا بدي أشرحها للصديق، لأهلنا، لشعبنا. عندما يحصل أعمال عدوانية تحتاج إلى رد، هذه الأعمال نحن نصنفها نوعين. في نوع عامل الزمن فيه جيد ولكن ليس جوهريا، عامل الزمن فيه ليس جوهريا، يعني إذا تأخر رد جمعة أو جمعتين أو شهر أو شهرين أو أكثر أو أقل ما في مشكلة. على سبيل المثال عندما استشهد أخونا الشهيد علي محسن بسوريا، وقلنا نحن عندنا معادلة وبدنا نمارس هاي المعادلة بالفعل، وكنا واضحين وعلنيين، وقام الإسرائيلي يومها واقف على أجر ونص، وبأكثر من شهر شهرين واقف على أجر ونص. وأنا كمان بصراحة بقولكم نحن كانوا شبابنا شغالين بكل المنطقة بالمزارع وعلى الحدود، ما كان عندنا ضابطة بتقول أنه بنشتغل بالمزارع، لا، من الناقورة إلى جبل الشيخ. كان في قرار عند مجموعات المقاومة، بعض المجموعات المحددة، أن تنفذ عمل القصاص لهذا العدو الذي قتل أخانا في دمشق. لكن إجراءات العدو، اختفاء العدو حتى في عمق كيلومترات، وكنا نريد عملية مضمونة، مش أنه والله نضرب صاروخ وتطلع فاضي أو نطلق نار ويطلع ما في نتيجة، لا، بدنا عملية مضمونة. وكان الهدف هو قتل أحد الجنود الإسرائيليين مقابل قتل أخينا، عم بحكيكم بكل وضوح. لكن شهر، شهر ونص، شهرين ما توفر هدف. الأوراق كان موجود والشباب كانوا على الأرض، لكن لم يتوفر هدف. وبتتذكروا في ديك الأيام، في تلك الأيام كانوا يبعثونا، يحطونا آليات عسكرية ويحطونا فيها هود اللي بلبسوهن تياب، شو اسمهم، تماثيل أو شيء من القبيل، منشان نحن نضغش ونقول ايه هذا جندي، ونقوس على الجندي ونعتبر حالنا قتلنا جندي، منكون نحن مقوسين على طبعا معارض التياب. هذا صار ولا ما صار؟ بعدين شفنا الموضوع أننا بنتركه لوقت آخر. كذلك عندما استشهد الأخ محمد طحان في أيام معركة سيف القدس، هون الزمن ليس جوهريا، لكن الزمن عامل مهم. لكن في نوع تاني من العدوان الذي يحتاج إلى رد، الزمن فيه عامل جوهري، يعني أرد في وقت آخر يفقد رد قيمته، يفقد رد قيمته وأثره، بيكون رد ما إله قيمة، مثل اللي صار ليلة الخميس. يعني القصف الجوي الإسرائيلي على جنوب لبنان لو تأخر عليه رد لزمن آخر، الرد الذي كان سيأتي كان بلا قيمة، قيمته أن يكون ردا سريعا، هذا أولا. ولذلك نحن ذهبنا إلى رد السريع، مشان إذا حدا عم يسأل شو الفرق بين القصاص والثأر لشهدائنا وبين كيفية التعاطي مع الغارتين الجويتين، لأنه بتعرفوا في فلاسفة سياسيين كتار بيربطوا الرد مباشرة بياخدها على الإقليمة وعلى الدول وعلى معركة البحار وعلى فيينا وعلى المفاوضات النووية. وأنا دائما كنت أقول لكم إيران والجمهورية الإسلامية من أجل أن تدافع عن نفسها أو تواجه أعدائها تملك من القوة والشجاعة والمتانة والشفافية، ما لا تحتاج فيه لا إلى حليف ولا إلى صديق، وتفعل ذلك وفي العلن وتعلن ذلك وتتحمل مسؤولية. ردنا يوم أمس مرتبط بالغارات الإسرائيلية المباشرة التي حصلت على جنوب لبنان للمرة الأولى منذ 15 عاما، وردنا له أداء واضح وهدف واضح. طيب، ذهبنا إلى رد، درسنا الموقف بشكل جيد. العدو بيقول هذا رد مدروس، والصديق بيقول هذا رد مدروس. صحيح، هذا رد مدروس. أصلا نحن بنقعد وبندرس وبنفكر وبنتناقش وبنتشاور وبناخد قرار. نحن لا بننفعل، لا واحد فينا لحاله بياخد قرار ولا شيء، ندرس أمورنا بشكل جيد. طيب، هو قال أرض مفتوحة، وهو عرف قاله شو عم يعمل، فإذا يجب أن نرد على أرض مفتوحة. وما ضرب مدنيين عنا ولا ضرب أهداف عسكرية، ضرب أرض مفتوحة، إذا فلنذهب إلى الأرض المفتوحة. عنا خيارات، فينا نروح على أرض مفتوحة في مزارع شبع المحتلة، فينا نروح على أرض مفتوحة عم بحكي هلأ بشفافية مشان لبعدين، مشان العدو كمان يعرف، في أرض مفتوحة بشمال فلسطين المحتلة، وفي أرض مفتوحة بالجولان المحتل. طبعا نضرب من لبنان مش من سوريا. نحن أمس اخترنا منطقة أرض مفتوحة في منطقة مزارع شبعة، لنوجه رسالة، لنكون مشينا درجة، ممكن بعدين نطلع درجة تانية، درجة ثالثة أعلى، هلا برجع لها بعد شوي. اخترنا المزارع وذهبنا إلى أراضي مفتوحة، ولم نضرب المواقع العسكرية وإنما محيط المواقع العسكرية. واخترنا المزارع لأنها منطقة عسكرية لا يوجد فيها مدنيون ولا فلاحون ومزارعون، لأنه في أماكن أخرى أراضي مفتوحة بس يحتمل فيها وجود مزارعين وفلاحين. كل شيء حسبناه بدأ. وقررنا أن نقوم بالعملية نهارا، مش صدفة أنه بالنهار، ما قصفنا بالليل، لأنه بالحقيقة لا نريد أن يحصل رعب أو خوف عند الناس وعند الأهالي وعند النساء والأطفال. الناس نايمة شوية تطلع صواريخ. تعمدنا أن نفعل ذلك في النهار وأن نخاطر بإخواننا من أجل الناس ومن أجل أن لا يشعر الناس بالخوف أو الرعب أو العالم تفيق بنصاص الليالي وتطلع بالطرقات ومشاكل. إلى هذا الحد نحن حريصون على الناس وعلى مشاعر الناس وعلى أحاسيس الناس، حتى لو تعرض إخواننا المقاومون للخطر. وطلعنا في وضح النهار وضربنا صواريخ على المنطقة المستهدفة، ونزلنا بيان وتحملنا المسؤولية بشكل رسمي، لأنه نحن نملك من الشجاعة أن نتحمل مسؤولية أعمالنا، كما أن بياننا كقصفنا كلاهما يكمل الرسالة التي نريد أن يفهمها العدو. هذا ليس ردا خفيا، ليس ردا سريا، هذا رد جهارا نهارا بوضوح، رسالته واضحة. قصفتم أرضا مفتوحة فقصفنا أرضا مفتوحة. هلا نحن ما عندنا سلاح جو مثلكم، عندنا صواريخ، نضرب صواريخ. طيب، الهدف من هذه العملية أمس كانت تثبيت قواعد الاشتباك والمعادلات القائمة. نحن لا نريد أن نخترع معادلة جديدة. اليوم بالإعلام الإسرائيلي أمس واليوم بيقولوا حزب الله بده يعمل معادلة جديدة. لا، نحن عم نثبت المعادلات القديمة التي أراد العدو خرقها وتجاوزها وإسقاطها من أجل حماية بلدنا، فقط من أجل حماية بلدنا. نحن أردنا بالأمس بالفعل بالميدان مش بالخطاب أن نقول للعدو أن أي غارة، والآن هلأ من جديد نبلش من أول وجديد، أن أي غارة جوية بسلاح الجو الإسرائيلي على لبنان سيتم الرد عليها حتما، ولكن بشكل مناسب ومتناسب، لأننا نريد أن نخدم هدف حماية بلدنا بكل وضوح. على ضوء، وهذا ما يجب أن يحسب له العدو حسابا لما بيفوت على التقديرات تبعه، لما بده يشن بأي وقت من الأوقات لا سمح الله غارة جوية على أي هدف في لبنان. فلا جبل شمال بقاع جنوب جبل لبنان، كل الأرض اللبنانية وكل الموجودين على الأراضي اللبنانية وكل المساحة اللبنانية ممنوع أن يتعرض له العدو إله العدو بغارة جوية، حتى الفلوات، لأننا سنود بشكل أيضا مناسب ومتناسب. أرض مفتوحة مقابل أرض مفتوحة، تقصف ونقصف. على ضوء ما تقدم ما حصل يجب أن أؤكد على ما يلي. 1، نحن لن نضيع ولن نفوت بما أنجزته المقاومة ولبنان في حرب تموز أبدا، أيا تكن التضحيات والمخاطر، لأن هذا سيمكن العدو من إعادة من استباحة لبنان من جديد. تضحيات أقل اليوم أفضل من تضحيات جسيمة بعدين، لأنه إذا أخذت إيده واستباح البلد عدوا على تضحيات وعلى خسائر وعلى ذل. 2، قلت سابقا العدو ما تخطئ بالتقدير وتظن أن حزب الله والمقاومة في لبنان مشغولة بالوضع الداخلي والانقسامات الداخلية وما في حكومة وفي حكومة وهلأ في مشكلة بنزين وما زوت ومواد غذائية ومشاكل ودواء، وبالتالي لن يهتم ولن يجرؤ ولن يفعل ولن يقدم على القيام بأي ردود أفعال في الجبهة. رسالة أمس واضحة، أيا تكن الأوضاع الداخلية في لبنان، صعبة ضاغطة سيئة شو ما كان، نحن بالنسبة إلينا حماية لبنان هي مسؤوليتنا الأولى، نتحمل هذه المسؤولية، سنحمي بلدنا سنحمي شعبنا أيا تكن الظروف الداخلية. وإذا أقول لهم لا تراهنوا على الضغوط التي تمارس على اللبنانيين وعلى بيئة المقاومة بشكل محدد، لا تراهنوا على الانقسام اللبناني حول المقاومة، لأن الانقسام اللبناني حول المقاومة قديم، قبل 1982 السبعينات وبالستينات وبعد 1982 وبعد 2000 وبعد 2006 وإلى اليوم، كل كلام عن إجماع وطني لبناني حول المقاومة هو كلام غير صحيح. لم يكن هناك إجماع لبناني حول المقاومة ضد الاحتلال الإسرائيلي في يوم من الأيام، ما نضحك على حالنا، وأنا دائما كنت أقول هذا الكلام. إذن في ظل الانقسام اللبناني المقاومة بكل أحزابها وفصائلها ألحقت بجيش الاحتلال هزيمة عام 1985 وأخرجته من جبل لبنان ومن الضواحي ومن العاصمة ومن صيدا وصور والنبطية والبقاع الغربي ورشية. والمقاومة بكل أحزابها وفصائلها فرضت على العدو الانسحاب المذل عام 2000 رغم الانقسام اللبناني. وفي 2006 سجلت المقاومة انتصارا تاريخيا برغم من الانقسام اللبناني. إذن لا تراهن على انقسام لبناني ولا تفرح ببعض التفاصيل الخاطئة التي تحصل هنا وهناك، ولا تراهن أيها العدو على بيئة المقاومة، البيئة الخاصة المباشرة التي كانت تقول لنا بالأمس هذه البيئة تعالوا اقصفوا من بيوتنا، هذه البيئة لا تراهن عليها، قد تتألم قد تتأثر قد يكون لديها ملاحظات على أدائنا السياسي في الداخل على بعض تحالفاتنا السياسية على بعض سلوكياتنا، ولكن في مسألة المقاومة هذه بيئة مخلصة وفية مؤمنة بأن الخيار الوحيد لحمايتها لحماية البلد لحماية الجنوب لحماية سيادة لبنان وأمن لبنان وأمان لبنان وسلامة لبنان هو المقاومة وسلاح المقاومة وهؤلاء المقاومون. أيضا من الأمور التي يجب أن أؤكد عليها، وأكل حال أيام 40 سنة وقبل 40 سنة شاهدة على هذه الحقيقة التي أقولها، هؤلاء هذه البيئة تاريخيا وحاليا وحاضرا هم أهل الصبر، هم أهل البصيرة، هم أهل التحمل، هم أهل هم أحفاد تلك التي قالت ما رأيت إلا جميلة. هذه البيئة شاهدتموها وستشاهدوها دائما في أي موقع، مواقع التضحية والصمود. النقطة الثالثة أو الرابعة، أن ما حصل بالأمس هو رد على الغارات الجوية ولا علاقة له باستشهاد الأخوين الكريمين العزيزين علي كامل محسن ومحمد قاسم طحان. كمان مشان لأنه في أحد المحللين بكيان العدو ربط بين موضوعين، لا، نحن ذكرنا اسم الأخوين، أسماء الأخوين أولا تكريما لهما وثانيا تذكيرا بهما. واليوم أقول هذا الملف وهذا الحساب ما زال مفتوحا بيننا وبين العدو، والمسألة هي مسألة وقت. رابعا، أريد أيضا أن أقول للعدو نحن خياراتنا مفتوحة، مثل ما حكيت قبل شوي لأنه ناقشنا نحن الغارات الجوية إن حصلت، وأنا أحذره من ذلك، لا يعني حكما أن ردنا حتى ولو كان على أرض مفتوحة سيكون على أرض مفتوحة في مزارع شبعة. قد يكون ردنا على أرض مفتوحة في شمال فلسطين محتلة. ومن هلأ لما بتصير غارات جوية على لبنان، على الفلاحين والمزارعين والمدنيين في كل شمال فلسطين المحتلة أن يخلوا الأراضي. قد يكون ردنا على منطقة الجليل، على منطقة الجولان المحتلة من لبنان، لكن وقتها نحن منقدر ومنشوف شو المصلحة من ياخد الأراضي. إذن يدنا مفتوحة، نحن ما عم نعمل معادلة اسمها غارات جوية قصف على مزارع شبعة، لا، مزارع شبعة هي مصداق من مصاديق الأراضي المفتوحة التي يمكن أن نرد عليها. خامسا، دائما كنا نقول نحن لا نبحث عن الحرب، نحن لا نبحث عن الحرب ولا نريد الذهاب إلى حرب، ولكننا جاهزون لها ولا نخافها ولا نخشاها وننتظرها في كل يوم وسننتصر فيها إن شاء الله، لأن هذا وعد الله ورسوله. وأؤكد لكم والعدو أن أكبر حماقة سيكون العدو قد ارتكبها عندما يقرر الذهاب إلى حرب مع لبنان. سادسا وأخيرا في هذا المقطع، عندما حصل الخرق الخطير والغارات الجوية في جنوب لبنان، صمت المجتمع الدولي وسكت كثيرون في لبنان، ومن خصوصا من أدعياء السيادة، بعد رد الحازم الواضح العلني المكشوف الشجاع للمقاومة الإسلامية في لبنان، هاجوا وماجوا وتباكوا على الناس وعلى البلد. لا أريد أن أرد على هؤلاء ولا ندخل في سجال معهم، لأن هذا الجدال عقيم، كل واحد منا عنده أناته وعنده رأيه، ومن 40 سنة وأكثر من 40 سنة العالم عم تحكي وخلص الحكي. مش بيقولوا خلص الحكي، من زمان خلص الحكي، فما في داعي. لا علي ممكن حدا يقول شو ردك عليهم، ما عندي رد عليهم، خلص كل واحد حسم خياره. من 82 وطلوع، من 2005 وطلوع، لو نزلوا اجوا الأنبياء واجوا الرسل والحقائق كانت وكشف أمام الناس جميعا أبصارهم فهي حديد وشهدوا الحقائق، كل واحد مسك بقناعته بموقعه بعلاقاته بالمشروع الذي ينتمي إليه. لذلك هذا الموضوع أنا لا، ونحن ليس فقط أنا، لا نعطيه أهمية ومنقطع عنه انتهينا. هذا في الشق الإسرائيلي المباشر. كنت لا أود الدخول إلى حادثة حصلت يوم أمس، ولكن لأهميتها وخطورتها وتداعياتها التي حصلت لاحقاً أرى من واجبي أن أعلق عليها ولو سريعا. في سياق أحداث أمس وأثناء عودة المجموعة المقاومة من أداء مهمتها وهي عائدة على طريق بلدة شوية، ودخلت إلى بلدة شوية لتعبر، طبعا مغطيين، يعني ببين المنظر العام هو منظر مدني، هن بعدين كشفوا الغطاء عن الراجمة. تعرض لها بعض الأشخاص وحصل ما حصل سأعود إليه قبل قليل. أنا أريد أن أتوقف عند هذه الحادثة للعبرة وأيضا للمعالجة، يعني من نبني عليها لنعالج، ولأن العدو راهن عليها كثيرا وفرح بها كثيرا. على كل هي أفرحت العدو وأحزنت الصديق. قيل على ضوء هذه الحادثة أن المقاومة، يعني هن اتهمونا وقالوا أنه شبابنا جايين عم يقصفوا من الضيعة أو من حد البيوت بالضيعة، وهاي الشاحنة والدليل أنه فيها بعد 11 أو 12 صاروخ. والأسوأ طبعا من الحادث الذي حصل هو تصويره وتوزيعه على وسائل التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام، مما أدى إلى احتقان كبير في البلد، أدى إلى احتقان كبير في البلد. أما بخفيكم، أنا واحد من الناس اللي بفترض حالي هادي، وأنا إن شاء الله هادي وبتحمل كتير، وبفترض أنه كمان أنا مسؤول، ما في أغضب بسرعة أو أخذ قرار بسرعة أو أدعي إخواني لناخذ قرار متسرع. مع ذلك أنا لما شفت المشاهد تبع حادثة شوية تأثرت كثيرا وحزنت كثيرا. فكيف كل الناس اللي مفترض، يمكن هي بتفترض أنه لا عندها مسؤوليتي ولا واجب أنه تضبط أعصابها مثل ما أنا لازم أضبط أعصابي، وأنه هي لازم تكون هادئة مثل ما أنا لازم أكون هادئ. هذا كان أمرا الحادثة وتصوير الحادثة ونشرها كان أمرا مشينا ومعيبا ومحزنا وسيئا جدا. طيب، أخذوا هاي الشاهد وطنطنوا فيها بوسائل الإعلام وشبكات التواصل الاجتماعي، وأنه مسكناكم يا حزب الله، شفتوا هذا حزب الله، هاي المقاومة، وهذا كان كذب واضح. على كل حال جاء الفيلم لاحقا، الفيلم الذي صور راجمة الصواريخ نفسها اللي قطعوا عليها الطريق من بين بالوديان وبين البساتين وبعيدة عن القرى وبعيدة عن البيوت وبين تلال وجبال عم تقصف العدو. لتشوفوا الكذب، ما هو بيقولوا حبل الكذب قصير، بس لما أنت أمام ناس معاديين وحاقدين، ما هو ما بينطر بس ليتأكد أنه هذا المعطى صحيح أو مش صحيح مشان الله يفضحه. طيب، ثانيا الصواريخ المتبقية اللي شفتوها بالشاحنة هي شاهد على انضباطية هؤلاء المقاومين. الراجمة فيها 31 أو 32 صاروخ، القرار كان أن يطلقوا 20 صاروخ، غيرهم إذا ما عنده انضباطية بيطلق 32 وبيرجع فاضي، هم أطلقوا 20. إذا بتحطوا الصور وبتعدوا الفوهات الخالية بتلاقوها 20 صاروخ، هن الصواريخ اللي أطلقوا على المنطقة المحتلة في مزارع شبعة. إذن هو هاي الشاحنة بعد إطلاق الصواريخ تم توقيفها، أطلقوا 20 صاروخ وبقي الباقي في الشاحنة نتيجة التزام هؤلاء المقاومين الدقيق بالأوامر العسكرية، وهذا هو العسكر.
مستمعينا الكرام، استمعنا إلى كلمة الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله في ذكرى انتصار 2006 على العدوان الصهيوني.
Yeah. وحدي في ظلمة ليلي في وحشة دربي همي يثقلني ذنبي يؤلمني وحدي أدعوك وأرجو من ذنبي أشكو ما لي سواك أنا في حماك فارحم عبدا نجاك يا الله يا الله أنت الرجاء منك هدى يا يا أسير وعلى العصيان ما عدت قدير فأعد دروبي واغفر ذنوبي فأنا الفقير قد عاد القلب في الدرب يسير فرحا مشتاقا لله يطيق رجاه رضاك يوم لقاك أنت القدير فارحم عبدا نجاك يا الله يا رجاء منك هدى يا الله يا الله
طهران تقدم رحلة إلى مساجد العالم الإسلامي
بسم الله الرحمن الرحيم مستمعينا الأعزاء في كل مكان سلام من الله عليكم ورحمة منه وبركاته
وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة حيث نرحب بكم وندعوكم لسماع هذه الحلقة من برنامج رحلة إلى مساجد العالم الإسلامي أيها الأخوة والأخوات مسجد جوهرشاد من المساجد التي تتمتع بفن معماري غاية في الدقة والإبداع أسس في العهد التيموري فبعد موت السلطان أبو سعيد أصبح تيمور وهو أحد أمراء تركستان والذي كانت تربطه بجنكيز خان قرابة أصبح حاكما واختار سمرقند عاصمة لدولته
وفي العهد التيموري تم إنشاء أبنية ومساجد متعددة منها المسجد الجامع في سمرقند والمسجد الجامع جورامير ومدرسة خاكرقد ثم المدرسة والمصلى في هرات ومسجد كبود، بينما اعتبر مسجد جوهرشاد من أروع مساجد ذلك العهد لأنه يمتاز بأشكال ومواصفات معمارية نادرة.
أما المهندس المعماري لمسجد جوهرشاد والذي أكمل بناءه هو قوام الدين الشيرازي، أحد أشهر المهندسين المعماريين أنذاك، وخلال عهد السلطان حسين بايقرا، وذلك في عام 825 إلى عام 912 للهجري القمري. أما شهرة هذا المسجد بجوهرشاد فإنها تعود إلى السيدة جوهرشاد أغا، زوجة ابن تيمور المدعو شهرخ تيموري، والذي خضعت خراسان لحكمه بين 807 إلى 850 هجري قمري.
ويعتبر الرحالة الشهير ابن بطوطة والذي زار طوسة وتوابعها عام 734 للهجرة القمرية، يعتبر أحد أقدم وأهم الذين كتبوا حول ضريح الإمام الرضا سلام الله عليه ومساجد تلك المنطقة وتفاصيل العمارة فيها. وعند حديثه عن ضريح الرضا سلام الله عليه يتطرق إلى الفترة التي أنشئ فيها الضريح وإلى قصة وكيفية نشوء مسجد جوهرشاد.
وأغلب المؤرخين يقولون إن الفضل في إعمار مساجد خراسان ومرقد الإمام الرضا عليه السلام يعود إلى السلطان محمد خدابندة، الذي اشتهر بحبه لأهل بيت النبوة سلام الله عليهم أجمعين، حيث يذكر المؤرخون أنه في أيام الملك شهرخ التيموري الذي خضعت خراسان لحكمه بين 807 إلى 850 هجري قمري، بادرت زوجته جوهرشاد إلى بناء أبنية ومساجد متعددة، بالإضافة إلى أبنية تابعة لضريح الإمام الرضا عليه السلام. ومن هذه الأبنية رواقان سمي فيما بعد بدار الحفاظ ودار السيادة، إضافة إلى بنائها لمسجد جوهرشاد. وقد تعاون معها المهندس قوام الدين الشيرازي، أشهر المعماريين آنذاك.
بني المسجد الجامع جوهرشاد بطريقة الإيوانات الأربعة، وفي الطرفين هناك إيوانان جنوبيان. منارتا المسجد طليتا من الخارج بالقاشني المزغرف زغرفة فنية كتبت عليها الآيات والسور القرآنية، وقسم من هذه الكتابات بخط الفنان بايسنقر ميرزا التيموري. وعلى جدار المنارتين الأماميتين لمسجد جوهرشاد نقشت العبارة التالية: كتبه راجيا إلى الله بايسنقر بن شاهرخ بن تيمور جورجاني سنة 820 للهجرة القمرية. وفي نهاية الكتابة كتب اسم المعمار الذي أشرف على بناء المسجد، وهو قوام الدين الشيرازي أشهر المعماريين في ذلك الزمان.
أما في إيوان القبلة بمسجد جوهرشاد وعلى الجانبين وأطراف الإيوان كتابات تشير إلى أنه تم إعمار وتكميل الزخارف خلال السنوات الواقعة في القرن الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر. وعلى جانبي الإيوان هذا كتبت مع هذه الزخارف الجميلة الكتابة التالية: أولا نسب السيدة جوهرشاد، ثم العبارة التالية: الآمرة بعمارة هذا المسجد صاحبة الرشاد المعظمة جوهرشاد، بالإضافة إلى كتابة أسماء بعض أهل بيت الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه.
ومن الناحية المعمارية والفنية الخاصة بالمساجد، فإن مسجد جوهرشاد يعتبر من الأعمال العمرانية النادرة، حيث أن قبة المسجد كانت من النوع الذي يدعى بأنه يشبه شكل البصلة مطلية بالكاشي الفيروزي. كتبت على جدرانها الداخلية والخارجية عبارات لا إله إلا الله محمد رسول الله، وبالخط الكوفي الجميل وعلى طول محيط القبة، وارتفاع هذه القبة يبلغ 43 مترا.
ولا بد من القول أن مسجد جوهرشاد يعتبر من أكبر المساجد الباقية من القرن التاسع الهجري.
وفي عام 1327 للهجرة القمرية تعرضت قبة مسجد جوهرشاد وإحدى المنارتين إلى بعض التصدعات، وقد تم إعمارها على يد المعماريين الإيرانيين وبصورة حافظت على طابعها الأصلي.
ولهذا المسجد إيوانات جميلة الطراز، ومنها إيوان المقصورة الكبيرة لمسجد جوهرشاد الواقعة جنوب المسجد، وفي نهايته منبر أطلق عليه اسم منبر صاحب الزمان، وهو ذو طراز فريد من نوعه ويختلف عن المنابر في بقية مساجد إيران والعالم الإسلامي من حيث ارتفاعه وزخارفه أيضا. هذه الزخارف التي تمثل التطور العمراني في إيران في مرحلة إنشاء هذا المسجد.
وفي طرفي إيوان المقصورة الجنوبية منارتان مرتفعتان وقبة يبلغ ارتفاعها نفس ارتفاع القبة الأصلية للمسجد والبالغة 43 مترا مربعا. وهذه القبة الجنوبية أيضا تم إعمارها وتجديدها في عام 1341 للهجرة، حيث أشرف الفنان المعماري الإيراني عباس أقرندة على هذا الإعمار والتجديد، وقد طليت القبة بالكاشي الفيروزي الملون ألوانا زاهية بالإضافة إلى نقوش وزغارف معروفة بطابعها الإيراني الأصيل. أما تاريخ بناء إيوان المقصورة الجنوبية فكان في عام 820 للهجرة، وفي إطار الإيوان كتابة بخط الثلث للخطاط الإيراني الشهير بايسنقر ميرزا، وهي الآية 18 من سورة التوبة: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر، إلى آخر الآية. وكتابات أخرى وهي أحاديث نبوية، وأبرزها: من بنى مسجدا ليذكر الله فيه بنى الله له بيتا في الجنة.
وهنا لابد لنا أن نذكر مستمعين الفضل أن منبر مسجد جوهرشاد أنشئ من أحد أنواع الخشب المعروف في إيران ويدعى بخشب الجلابي مع خشب الجوز، ويتمتع هذا المنبر بزخارف وحفر على الخشب غاية في الروعة والجمال. وهنا كتابة مثبتة على المنبر تشير إلى أن المنبر أنشئ في فترة لاحقة لإنشاء المسجد، وفي عام 1320 للهجرة تم إعماره وترميمه.
يحتوي مسجد جوهرشاد على 7 أروقة ومساحتها بحدود 5150 متر، وفي وسط المسجد حوض كبير مستطيل الشكل، والكاشي الذي استعمل في بناء الأروقة يعتبر من أرقى أنواع الكاشي الإيراني، ويدل على ذلك الألوان الزاهية التي استعملت في الكاشي المطلي به المسجد. يذكر الرحالة جيمس بيلي فريتز أن مسجد جوهرشاد يتمتع بجمالية في زغارفه تصل إلى حد أن الإنسان يتصور نفسه واقفا في وسط سوق السيراميك المختلف الأشكال والألوان.
كما يؤكد الرحالة المذكور أن الطراز المعماري لمسجد جوهرشاد يشبه الطراز المعماري لمسجد سمرقند، ويضيف هذا الرحالة أيضا أنه باعتقاد البعض أن مسجد الإمام مأخوذ من الفكرة المعمارية لمسجد جوهرشاد، والزخارف المعمارية في جوهرشاد تشبه تفاصيل وزخارف مسجد كبود في تبريز. ومسجد كبود هذا أنشأته صالحة بنت جهانشاه قرى قيولونو، وهو أحد المساجد المعدودة والذي كان إيوانه مثقفا وهو يحتوي على الزخارف والتفاصيل العمرانية الرائعة.
وخلاصة القول بعد رحلتنا هذه إلى رحاب هذا المسجد، يمكن أن نقول أن مسجد جوهرشاد بالنسبة إلى المدينة التي يقع بها بالإضافة إلى مجاورته للمرقد الطاهر للإمام الثامن علي بن موسى الرضا سلام الله عليه في مشهد المقدسة، يعتبر من أروع مساجد القرن الثامن والتاسع بالإضافة إلى الأوضاع السياسية آنذاك والتي ساهمت في إعمار هذا المسجد، حيث تميزت أصوله الفنية والمعمارية بالإبداع الفني المعماري الجميل.
وفي طرفي الإيوان الجنوبي لمسجد جوهرشاد منارتان بارتفاع 40 متر، وكانت من الروعة وجمال البناء الهندسي المعماري ما يجعل الإنسان يفتخر بفنون الحضارة الإسلامية. وهاتان المنارتان تصلان إلى أرض المسجد الداخلية، وتتوسط اليمين شرفتان رائعة التفاصيل، ومن خلال الجسم الأسطواني للمنارتين أي في نهايتها الموجودة داخل المسجد توجد باب يدخل منها المؤذن ليصعد إلى المئذنة في أعلى المنارة، وذلك حتى يرفع الأذان.
عندما حصلت زلزلة أرضية في عام 1327 للهجرة الشمسية تعرضت إحدى المنارتين إلى التصدع، وفي كتاب رحلات نصر الدين شاه أنه في حدود عام 1300 للهجرة القمرية تم البدء بإعمار تلك المنارة لتعود إلى طابعها الأصلي.
كان مسجد جوهرشاد مقرا للثوار الإيرانيين وتجمعا للعلماء الذين تصدوا للشاه المقبور أبان انطلاق الثورة الإسلامية في أيام المجابهة.
أعزائنا المستمعين، في ختام رحلتنا هذه إلى مسجد جوهرشاد نشكر لكم حسن الإصغاء والمتابعة.
نسيم على الفؤاد بغيثه فشدى بحب المنعم المتفضل. مولاي زدني ما حييت هداية، فلا أنت وحدك في الحياة مؤملي.
هب النسيم على الفؤاد بغيثه فشدى بحب المنعم المتفضل.
الله الله،
مولاي زدني ما حييت هداية
هداية،
فلأنت وحدك في الحياة مؤملي.
أحييت بالقرآن أرواح الورى، كرمتهم ربي بأكرم مرسلي. أحييت بالقرآن أرواح الورى، كرمتهم ربي بأكرم مرسلي. ووسعت بالألطاف كل حياتهم، عجبا لعبد عن هداك بمعزلي.
النسيم على الفؤاد بغيثه
يا
فشدى بحب المنعم المتفضل.
مولاي مولاي
مولاي زدني ما حييت هداية، فلا أنت وحدك في الحياة مؤملي.
أظهرتني للخلق في ثوب التقى، وحجبت عنهم ما ينوء بكاهلي. أظهرتني للخلق في ثوب التقى، وحجبت عنهم ما ينوء بكاهلي. لولا حنانك ما طاق عشرتي، فامنن علي بتوبة وتقبلي.
هب النسيم على الفؤاد بغيثه فشدى بحب المنعم المتفضل.
الله الله،
لا يزدني ما حييت يا
رب،
فلأنت وحدك في الحياة مؤملي.
بجودك